والآن جولة على الصحف الفرنسية صادرة اليوم، معكم آدم جبيرة وشيرين ناصر. صباح الخير.
صباح الخير إتا. صباح الخير آدم.
أهلا بك شيرين. شيرين، هذه الجولة على الصحف الفرنسية تبدأينها بمقال جماعي في صحيفة لوموند. المواقعون على هذا المقال يدعون فرنسا لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
صحيح آدم، هذا المقال الذي نشرته الصحيفة يشير إلى أن هذه التجارة تلعب دورا في الحفاظ على الاستيطان وتوسعه الإقليمي والاقتصادي، وتبقي على هذا الوضع غير القانونية، وغير أنها أيضا تنتهك التزام الدول بعدم تقديم المساعدة للفلسطينيين، ولا تراعي مبدأ التمايز الذي يهدف إلى استبعاد الأنشطة والمنظمات ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية من العلاقات الثنائية بين إسرائيل وفرنسا. وبحسب رسالة وجهتها شخصيات وجمعيات غير حكومية للرئيس الفرنسي وللبرلمانيين لوضع حد للاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية ونشرتها صحيفة لوموند، فمن خلال حظر استيراد السلع والخدمات من المستوطنات على أراضيها ستتماشى فرنسا مع إعلاناتها العديدة التي تدين الاستيطان الإسرائيلي للضفة الغربية، وستعمل لصالح وقفه، وستلعب أيضا دورا رائدا داخل الاتحاد الأوروبي لفرض القانون الدولي، وكما أنها ستوجه رسالة واضحة لإسرائيل نفادها أن النظام القائم على القانون الدولي وحقوق الإنسان هو النظام الوحيد القادر على خلق مستقبل للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
في صحيفة ليبراسيون توقفت عندما قال يتناول مساعي إسبانيا لحشد الاتحاد الأوروبي حول القضية الفلسطينية.
صحيح آدم، فرانسوا إكزافيي غوميز ينقل في مقاله رأي ألون ليل المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية يمكن أن يؤدي إلى ديناميكية وإلى اعتراف عالميا من قبل أوروبا والأمم المتحدة. كما يتطرق ألون إلى المذكرة التي نشرها يوم الثلاثاء معهد الكانو الملكي، وهو مركز أبحاث مقره مدريد، أن مدريد ستصبح بعد ذلك حسب قوله لاعبا مهما في سياق زخم دبلوماسي جديد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. غوميز يتناول في مقاله في ليبراسيون ربط إعلان رئيس الوزراء الإسباني بزيادة في الإنفاق العسكري بمخاطر تدويل النزاعات المستمرة في غزة كما في أوكرانيا عبر تعزيز الصناعات الأمنية والدفاعية ردع أولئك الذين لا يشاركون مشروع السلام والديمقراطية في أوروبا. الكاتب يشير كذلك إلى أن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية لم يأتي في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، بل تم اعتماد قرار بهذا الشأن في 22 نوفمبر عام 2014، إلا أنه لم تتم متابعته بسبب عدم وجود توافق أوروبي في الآراء حوله.
في صحيفة لوفيغارو حديث عن الاستعانة بطرف خارجي بعد إقرار قانون الهجرة الأوروبي.
هذا ما كتبته أن روفان، وأن فكرة إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى ليست جديدة. قادت أستراليا الطريق قبل عقد من الزمن مع إنشاء مراكز احتجاز في جنوب المحيط الهادئ، واليوم تكتسب أرضية في أوروبا إذ تكافح دول الاتحاد لتنظيم عمليات العودة. والدليل على أن الفكرة تشق طريقها أنه تم تضمين هذا الحل في ميثاق الهجرة واللجوء الذي تم التصويت عليه يوم الأربعاء في البرلمان الأوروبي، وتنص على أنه يجوز لدولة عضو أن تعيد طالب لجوء إلى بلد ثالث يعتبر آمنا شريطة أن تكون هناك صلة بينه وبين ذلك البلد الثالث، إما لأنه عاش بالفعل هناك أو لديه أسرة هناك. ولم يكن هذا الحكم جزءا من الاقتراح الأولي للجنة، تمت إضافته تحت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي بناء على طلب العديد من الدول بما في ذلك النمسا. روفان تلفت عبر مقالها في لوفيغارو إلى أن العديد من الدول الأوروبية على وشك أخذ زمام المبادرة أو فعلت ذلك بالفعل، فالدنمارك عقدت اتفاقا مع رواندا وكذلك فعلت بريطانيا، أما إيطاليا فوقعت مؤخرا اتفاقا مشابها مع ألبانيا.
الآن إلى صحيفة ليزيكو التي توقفت عند فقدان رئيس كوريا الجنوبية السيطرة على الأجندة السياسية في هذا البلد.
صحيح آدم، في كوريا الجنوبية فازت المعارضة من يسار الوسط برهانها ضد الرئيس المحافظ يون سوك يول. فوفقا لأحدث استطلاعات الرأي، يمكن للحزب الديمقراطي بقيادة لي جايم يونغ الفوز بما بين 190 و200 من أصل 300 مقعد في البرلمان، وبالتالي لن يكون لحزب السلطة الشعبية التابع للرئيس سوى ما بين 85 إلى 99 نائبا. يان روسو يقول في ليزيكو إنه من خلال الوصول إلى العتبة الرمزية لثلثي المقاعد يمكن للمعارضة القضاء على معظم مشاريع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ليون سوكيول، إضافة إلى تجاوز النقص الرئاسي الذي لطالما استخدم سابقا لخنق التشريعات وإمكانية إقالة رئيس الدولة من خلال إجراءات المساءلة. كما ستتمكن المعارضة في كوريا الجنوبية من تعديل الدستور لتقصير مدة الولاية الرئاسية حاليا 5 سنوات أو تعديل ميزان القوى بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
كانت معكم شيرين ناصر في جولة على الصحف الفرنسية.